هذا في معنى الحمد، فأنا أحمده على فضل منه علي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذه كلها أسماء لله، فهو الرب رب العالمين، والرب معناها المالك، فهو مالكهم. الرب معناها الخالق أولا، ثم المالك، ثم المتصرف، فهو خالقهم ومالكهم والمتصرف فيه. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أي يوم يدان الناس بعمله ويجازون به خيرا أو شرا. فبعدما اعترف لله تعالى بقوله الحمد لله، زاد الاعتراف قوة وثبات بأن أثنى على الله بصفاته تلك وأسمائه، فهو رب العالمين الرحمن الرحيم، وهو مالك يوم الدين، وفي قراءة سبعية مالك يوم الدين في القصر بلا مال. فكل ذلك جائز أن يقرأ به في الصلاة مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. الوقفة الثالثة عند قوله اهدنا الصراط المستقيم، فأولا الإنسان الآن واقف يصلي مثلا أو يقرأ القرآن، ومعنى ذلك أنه مسلم، ومع ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم، والمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم حتى لا ننحرف عنه أو نزيغ، لأن من الممكن أن يكون الإنسان اليوم مهتديا وغدا من الضالين. ولهذا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي ثبتنا عليه. هذا معنى. وأيضا قوي هدايته، فالهداية درجات والمهتدون طبقات، منهم من يبلغ إلى درجة الصديقية، ومنهم من يكون دون ذلك، وبحسب هدايتهم تكون منازلهم في الجنة، وبحسب هدايتهم يكون سيرهم على الصراط. فإن لله تعالى صراطين، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وسيرك على الصراط الأخروي هو بقدر سيرك على الصراط الدنيوي. فالصراط الدنيوي هو طريق الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات، ويهديك صراطا مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا صراط الدنيا بطاعة الله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه تجري، وفي قدر استقامة العبد عليه يكون سيره على الصراط الأخروي الذي هو الجسر المنصوب على متن جهنم، وهو دحر مزلة يمشي الناس فيه بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كعجاوز الخيل، ومنهم من يمر كالركاب، ومنهم من يمشي، ومنهم من يعني يمشي تارة ويهوي أخرى إلى غير ذلك. فهو يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني قوي هدايتنا وزد إيماننا وعلمنا. ولهذا قال سبحانه وقل رب زدني علما، فالعلم من الإيمان، وهو من التزام الصراط المستقيم أن يزداد علما. وقال سبحانه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فزيادة الإيمان هي زيادة ثبات على الصراط المستقيم. والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا نص الموضوع. والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم ها؟ وجدناهم هدى. إذا ممكن يكون إنسان مهتدي ثم يزداد من الهداية، يزداد بصيرة ويزداد علما ويزداد معرفة ويزداد تمسك ويزداد دعوة ويزداد صبر إلى غير ذلك. فهذا من معاني قوله اهدنا الصراط المستقيم. ومن معانيها أيضا معاني هذا الدعاء وهو معنى لطيف، أن العبد إذا قال هذا فهو يعلم أن لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر يلم به من أمور الدنيا حكم، لله ورسوله في كل مسألة حكم، إما إيجاب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. والعبد قد يجهل هذه الأحكام أولا فلا يعلمها، وقد يعلمها ولكنه لا يعمل بها لغلبة النفس والهوى والشيطان. وهذا المعنى من أعظم المعاني الذي أريد أن تنتبهوا له، وسوف أسألكم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم. من معاني طلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم إشارة إلى أن العبد محتاج إلى الهداية في كل موقف وفي كل حال تمر به وفي كل مسألة تواجهه. لماذا؟ لأن هذه المسألة التي واجهت فيها هداية وفيها ضلال، فيها خطأ وفيها صواب، فيها حق وفيها باطل، لله والرسول صلى الله عليه وسلم فيها حكم. فأنت محتاج إلى أمرين: أولا معرفة الحكم، ماذا يريد الله ورسوله منك في هذه المسألة؟ ثانيا العمل بهذا الحكم. فمن الهداية حين تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني عرفنا ما تحب وترضى في كل ما يواجهنا من أمور الحياة، وقونا على العمل بهذا الذي عرفناه. وسر الضلال يرجع إلى أحد أمرين، سر الضلال يرجع إلى أحد أمرين: إما الجهل، إما الجهل. فمثلا إنسان ولد له ولد، هذه حادثة نزلت فيه، يحتاج أول ما يولد الولد مثلا إلى اسم، والاسم من الأشياء العادية. فإذا أراد أن يسمي ولده قد يكون جاهلا فيسمي ولده باسم غير شرعي. مثل ايش الاسم غير الشرعي؟ ها؟ نقول التعبير بغير الله، فيسميه مثلا عبد، ها؟ عبد المطلب، عبد المطلب، هذا من الاسماء الموجودة حتى عند المسلمين الان، عبد المطلب. أو يسميه بأسماء الشياطين أو بأسماء الفراعنة، فرعون، هذا اسم موجود حتى عند المسلمين. هذه مسألة قد يراها الإنسان عادية أو بسيطة أو، لكنها مثال. إذا سبب الخطأ هنا الجهل. فمن الهداية أن يكون الإنسان عالما لئلا يقع في الخطأ وهو جاهل. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم تقول أولا علمنا الحق الذي تريده في كل مسألة تنزل فيها، حتى ولو كانت مسألة يراها العبد صغيرا مثل مسألة تسمية المولود مثلا. فمن هداية الصراط المستقيم هداية العبد فيما يتعلق بتسمية الولد. فسبب الضلال أولا الجهل، وقد يرتفع الجهل بالعلم فيكون الإنسان عالما ولكن ليس لديه الهمة والقوة القلبية التي تجعله يعمل بهذا العلم، فيكون يرتكب الخطأ عمدا. مثال أكل الربا. المال بطبيعة الحال محبوب وإنه لحب الخير لشديد، ولذلك لا يكفي أن يعرف الإنسان أن هذا حرام ليتجنبه، بل تجد أن الإنسان يعرف أنه حرام ومع ذلك يقول عسى الله أن يغفر لنا وأنا معترف بأن هذا المال من طريق غير مشروع، بل قد يسرق المال. فالسارق مثلا هل يجهل أن السرقة حرام؟ فالفطرة تقول له إن هذا لا يسوق ولا يقال، إن تعتدي على الآخرين وتأخذ أشياء، ولكنه يفعل السرقة، يفعلها مع علمه بمنعها وتحريمها، يفعلها لضعف الإيمان في قلبه، ضعف الوازع والرادع الدين. فيحتاج العبد من أجل الهداية إذن إلى أمرين: الأول العلم لئلا يقع في الضلال عن جهل، والثاني العمل بالعلم عن طريق وجود إيمان قوي في قلبه يحدث إلى العمل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم كان المعنى عرفنا الحق، عرفنا الحق يعني نعرف الحق أولا ثم نعمل به ثانيا. فطرق الضلال إما الجهل فيرتكب الخطأ جهلا، وإما الهوى فيترك الحق أو يفعل الخطأ مع علم بذلك. إذا قولك تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم إشارة إلى أنني أحتاج الهداية على الدوام، فإذا ولد لي ولد احتجت هداية في تسميته، ثم احتجت هداية في كل العادات المتعلقة بولده، وإذا أراد الإنسان مثلا أن يصلي احتاج إلى الهداية ليعرف كيف يصلي، وإذا أراد أن يتاجر احتاج إلى الهداية ليعرف كيف يتاجر، وإذا أراد أن يبني احتاج إلى الهداية ليعرف كيف يبني، وإذا أراد أن يزرع، وإذا أراد أن يأكل، وإذا أراد أن يشرب، وإذا أراد أن ينام، وفي كل لحظة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا تأكيد للمعنى السابق، ولذلك قلت لكم انتبه لهذا المعنى لأهميته، ولذلك أعاده مثاني يعني يعاد مرة بعد أخرى. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يعني الذين حازوا على الهداية السامة ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم من هم؟ نعم أيها من اليهود للنصارى اليهود المغضوب عليهم هم اليهود، بل أولى أننا ما نقول هم اليهود، نقول كاليهود، لأن الغضب هل هو محصور في اليهود؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا أكمل الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. طيب في الحديث البخاري من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه، من حلف على يمين صدره ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء ساخطا عليها. إن الله قد رضي عنك في قصة ثلاثة من إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى، قال إن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبه. إذا هل الغضب والسخط خاص باليهود؟ هل خاص بهم؟ لا، وإنما اليهود مجرد مثال للمغضوب عليه. لكن القاعدة في المغضوب عليه سواء كانوا اليهود أو غيره، لماذا غضب عليهم؟ لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم مهتدون أو ضالون؟ ضالون لا شك، يعني لم يهتدوا الصراط المستقيم، لم يهتدوا. ما سبب عدم هدايتهم؟ هل هو الجهل أم الهوى؟ الهوى. فاليهود معهم علم ولم يعملوا به. ولهذا قال بعض السلف: من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود. من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، لأنهم يعلمون ولكنهم يرتكبون الخطأ عمدا وإصرارا، فيتعود الإنسان من حالهم وطريقهم. فمن الهداية أن يكون عند الإنسان العزيمة والقوة على فعل الحق وترك الباطل. وقدم والله تعالى أعلم المغضوب عليهم فقال غير المغضوب عليهم، قدمه لسبب، وهو أن أمرهم أصعب وأشق على الناس. بمعنى أن الإنسان إذا كان ضلاله بسبب الجهل كيف يرفع الضلال حينئذ؟ بالعلم والتعليم ليس صعبا. يعني يكون إنسان مثلا يصلي ولا يقول سبحان ربي الأعلى في السجود مثلا، هذا هل تحقق له كمال الهداية أو لم يتحقق؟ لم يتحقق. كيف نستطيع أن نهديه بإذن الله تعالى في هذه المسألة؟ بالتعليم، نقول له إذا سجدت قل سبحان ربي الأعلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فتجد أن هذا الإنسان يقول جزاك الله خيرا أنا جاهل وأحتاج إلى العلم، ويدعو لك ويقبل منك، ثم يبدأ يعمل بهذا العلم. فدفع الجهل ورفعه بالعلم وهو أمر ميسور. أما الإنسان إذا كان عالم أصلا ولكنه لا يعمل، فما هي الحيلة فيه؟ كل ما تريد أن تقوله له فهو موجود لديه. مثال: إنسان يدخن، ولأنه يدخن صار معنيا بموضوع التدخين، يقرأ فيه ويتابع التقارير والأخبار، فتجد أنه تكون لديه ثقافة ممتازة عن التدخين وخطر التدخين ومستويات هذه التجارة، حتى أنه مستعد أن يلقي محاضرة قوية جدا عن التدخين، ولكنه مع ذلك كله يدخن. فما هي الحيلة في هذا الإنسان؟ هل ينفعه العلم ويرفع ما هو فيه؟ لا، لأن القضية بالنسبة له ليست علما ولكن فقدان الإرادة والعزيمة على الفعل. فأخطر ما يكون هو هذا، وهذا جاء الوعيد الشديد في شأنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أسامة بن زيد: بؤس بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلق أقطاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار برحاء، فيستمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى. هذا الإنسان العالم وغير العالم يعرف المعروف والمنكر، بل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه لا يعمل. ولهذا قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ولهذا كان بهذه المثابة من العذاب. وكان من أخطر ألوان انحراف اليهود أنهم يعرفون الحق ثم يعرضون عنه ويلبسونه بالباطل. ولهذا قدم المغضوب عليهم على الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون أيضا الضالون هم النصارى، والأولى أن يقال كالنصارى، فيكون هذا مثالا فقط، وإلا فالضلال ليس محصورا في النصارى. فالله تعالى وصف ووصم بالضلال في كتابه أصنافا من الخلق، وليس الأمر محصورا بهم، ولكنهم يخلطون مثالا للضلال. وما سبب ضلال النصارى؟ الجهل. سبب ضلال النصارى هو الجهل، هذا في الأصل. ولا يمنع أن يكون طرأ عليه في هذا الزمان مع الجهل العناد والإصرار بعدما زال الجهل عن بعضها. المقصود أننا الآن أمام ثلاثة اتجاهات أو ثلاث طرق. الطريق الأول الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الطريق والصراط يقوم على ركنين، يقوم على ركنين، أولهما العلم والثاني العمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل حق. هذا الصراط المستقيم. الطريق الثاني هو صراط من المغضوب عليه، صراط المغضوب عليه من اليهود وغيره. وصراط المغضوب عليهم اختل فيه ركن وهو العمل، اختل فيه ركن وهو العمل، فهم يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون به. والطريق الثالث هو صراط الضالين او طريق الضالين، وقد اختل فيه ركن وهو العلم، وهو العلم، فهم قد يعملون ولكن بغير علم. ولهذا قال بعض السلف ايضا من ضل من عباد هذه الامه ففيه شبه من النصارى. من ضل من عباد هذه الامه، فبعض الطرق الصوفيه مثلا التي تعبد الله على جهل وضلال ففيه شبه من النصارى، لانهم يعبدون الله ولكن على جهل وضلال. فهذا المعنى العظيم هو وارد في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وارد في قوله اهدنا الصراط المستقيم، مع ان الانسان يهتدي الى الاسلام ولكن مع ذلك يطلب مزيدا من الهدايه، يعني مزيدا من العلم ومزيدا من العمل. والتوفيق في كل حاله ومساله تنزل به. ثم اعاده في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء اختل عندهم ركن العمل، وهؤلاء اختل عندهم ركن العلم. الوقفة الأخيرة، وكان حقها أن تكون قبل الأخيرة، في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذه الآية فيها معنى من أعظم المعاني. ففي أولها الاعتراف لله تعالى بالعبودية، وأن الإنسان لا يعبد إلا الله، وهذا أصل التوحيد، هذا أصل التوحيد، وما بعث الرسل إلا بهذا، لا تعبدوا إلا الله. والشرك في الألوهية من أخطر ألوان الشرك الذي بليت فيه الأمم كلها، حتى تشرب إلى الأمم الإسلامية فصار كثير منهم يعبدون غير الله. فالشرك في الألوهية هو أخطر ألوان الشرك على الإطلاق. لماذا؟ لأن قضية الربوبية يعني الاعتراف بالله عز وجل هذا موضوع تقر به الفطر والنفوس ولا يحتاج إلى كبير تقرير. وموضوع الأسماء والصفات أيضا حصل فيه انحراف ولكنه لا يقاس بالانحراف الذي حصل في موضوع الشرك في توحيد الألوهية. ولهذا ينبغي أن نعتني كثيرا بدعوة الناس إلى توحيد الألوهية، لأنه أصل الدين وأساس التوحيد. فقولك إياك نعبد قدمت الضمير إشارة إلى التخصيص، يعني لا نعبد إلا إياه، لا نعبد إلا الله، فهو حصر وقصر. وإياك نستعين يعني لا نطلب إلا عونا، فلا نستعين بغيرك ولا نستغني عن فضلك. فمن الناس من يستعين بغير الله، وهؤلاء ما حققوا وإياك نستعين. ومنهم من قد يستعين بالله وبغيره، ومنهم من قد لا يستعين بالله تعالى فلا يكون حقق هذا. فقولك وإياك نستعين في إثبات الاستعانة بالله ونفي الاستعانة عن سواه. إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي. فقول إياك نعبد هذا حق الله تعالى على العبد، كما في حديث معاذ حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فأنت تقر بي وتعترف في قولك إياك نعبد، وأما قولك وإياك نستعين فهو استعانة العبد بالله عز وجل، إذ لا قوام له حتى على التوحيد إلا بعون الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فضلا عن غير من أمور الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن هدوا إلى الصراط المستقيم، ورزقوا العلم النافع والعمل الصالح، وهنجوا طريق المغضوب عليهم الضالين، آمين. كما أسلف إن شاء الله في الأسبوع القادم في هذا اليوم سوف نقرأ الوجه الأول من سورة قاف والقرآن المجيد، وهكذا نظن إن شاء الله في كل أسبوع نقرأ وجها، ولا يغيب عن بالكم استحضار النية الصالحة في هذا المجلس. فالعبد الآن يقرأ كلام الله ويسمع شرحه وتفسيره، فإذا استحضر النية رجي أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، فيرجو العبد الرحمة ونزول الملائكة وأن يذكرنا الله تعالى فيمن عنده. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.